خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا يا زائري يا زائري كربنا قولوا لساكنها إن العلي لطوى أيامه شجنا ما قدم الماء إلا هل مدمعه وبالطعام مذاب القلب قد عجنا يا يقول مات حسين جائعا ذبلت من الظمايا شفتاه مجهدا وهنا فكيف أشرب فكيف أشرب والطفل الرضيع أخي. أيوة إمامه وعلي. فكيف أشرب والرضيع والطفل الرضيع أخي. سقوه زهما سقوه سهما أضاعوا للرباب عنا. من بعد قربة عمي مضني عطشي ولا رأى ولا روى ولا عيش يطيب لنا. ودعت في كربلاء كل السرور وما أرى بأيام عمري فرحتان وهنا يا لائمي يا لائمي في بكائي لو على جبل همي تدكدك فاعذر مثكلا حزنا. يا جش اللي صار مولاي يا أبا محمد قال في ضحوة فقد الأحباب كلهم بمثل ما نابه أيوب من تحنا. يا يعقوب يعقوب أن حلغوا أن غاب يوسف لو يرى مصابي من عظم الجوى دفنا. شلون لما أن أنزلوه في ملحودة قبره لما دفنوا السجاد تلقى والد المظلوم. يعني هاليوم شيع الإمام إلى ملحودة قبره أخذوه إلى البقيع إلى جانب عمه الحسن. شلون حال يوم اللي أنزلوه في ملحودة قبره قال لما دفنوا السجاد تلقى والد المظلوم إجا واستقبل ولده وضم بصدره المهشوم. تعالي بسرعة يا ولدي قلبي لشوفتك بيذوب. والله يا يوسف حياة سنين أن تغرك مثل يعقوب قلبي كان بفراقك ينبض يا صبر أيوب، انت أغلى ما عندي وقلبي بفارقتك مألوم. أنا والدك مشتاق أضمك يا حبيب الروح، أدري تجرعت لآلام من بعد وغصص وجروح، بقيت بلوعه قضيت عمرك بالبكا والنوح، على مصابي تهل دمعك حدا يوم الرحت مسموم، أدري من يقدمولك طعامك تمزج بدمعي وكاس الماي لو شبته ما تشرب تظل تنعى، قاسيت الحزن لجلي وضاقت بيك هالوسعة، لكن رايدك ترتاح هالساعة وتذب الهموم يا ولدي. قال له شلون يا ابويا انسى جروحك واتصبر، وانا لشفتك بلطفوف فوق رمال تتعفر، وانا اللي شفت راسك من فصله عن المنحر وحسينا، وجسمك يوم دفنك كان تريب مخضب بالدموم، شلون ارتاح يا ابويا وما هل الدمع وانحب، وانا اللي شفت بالشام يضربوا عمتي زينب وزينب، عليل وانظر بعيناي خدر العايل مسلى يا يب، وانا بايدي وبرجلي وانا بايدي وبرجلي يا ابويا قيدون القوم، وعاين صدري يا ابويا يا ابويا بيك الجامعة ثمر، وعاين صدري يا ابويا وبين الجامعة ثمر، وأثر الحبال برقبتي ما تتحمل الأنظار، أنا ما بمسح دموعي وباكر بشكل الجبار، كل اللي جرى عليا كل اللي جرى عليا ويشهد دمعي المسجوم، آه وإماما وسيدا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ورد في الدعاء الشريف لمولانا الإمام زين العابدين المعروف بدعاء مكارم الأخلاق، اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة هذه الفقرات من دعاء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه المعروف بدعاء مكارم الأخلاق والذي بدأه الإمام عليه السلام وأشار من خلاله إلى أن الإيمان مراتب فمن أراد أن يرتقي بنفسه ويصل بها إلى أرقى المراتب لا بد وأن يكون لديه اهتمام باكتساب الفضائل والابتعاد عن الرذائل ويسعى دائما وأبدا إلى تربية نفسه وتهذيبها ولهذا الإمام عليه السلام الذي ترك لنا هذا التراث الضخم وهي هذه الأدعية الشريفة الواردة عنه نلحظ بأنه وركز من خلالها على كيفية بناء الإنسان في الجانب الإيماني وكيف يمكن للإنسان أن يحول العبادة إلى سلوك فالعبادة ليست مجرد ممارسات يمارسها الإنسان من صلاة ودعاء ومناجات لا بل أنه ما هي تأثير هذه العبادات على هذا الإنسان ما هو أثر هذه الصلاة على نفسه وسلوكه ما هو أثر قراءته للقرآن على تعامله مع نفسه ومع غيره ما هو أثر هذا الدعاء وهذه المناجات في تعامله مع الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام عليه السلام رأى بأن الدعاء الذي تعبر عنه بعض النصوص الشريفة بأنه مخ العبادة وبأنه سلاح الأنبياء من خلاله رأى الإمام من خلاله أنه يستطيع معالجة كل هذه المشاكل التي قد يعاني منها الإنسان ولكن بشرط أن يعمل بهذا الأمر ولهذا لاحظ في هذه الفقرات من دعائه الشريف حينما بدأ الإمام الدعاء المبارك وقال اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان كيف يمكن لي أن أرتقي وأصل إلى أرقى مرتبة في الجانب الإيماني قال هذه واحدة من الخصال التي لا بد وأن يلتفت إليها الإنسان ويسعى إلى الحفاظ عليها وهي مجموعة من الخصال المهمة في كيفية تعامل الإنسان مع المحيطين به من الناس ونلحظ أن الإمام عليه السلام في هذا الدعاء الشريف بين فقرة وأخرى كان يبدأ بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله ولذكره الشرف والصلوات. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وكان الهدف من ذلك هو هذا. أولا يريد أن يبين أن جميع المعارف التي يحتاج إليها الإنسان لا بد وأن يأخذها من المنبع الصحيح، من المنبع الصافي، لا يأخذها من أي أحد. جميع المعارف إنما تؤخذ من أهل البيت عليهم السلام، فهم عدل القرآن وهم الأعرف والأعلم بكل ما يريده الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الآيات الشريفة في تفسير هذه الآيات المباركة: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي فلينظر إلى علمه ممن يأخذه، ممن يستقي هذا العلم، ممن يستفيد. فكلام المعصوم عليه السلام الذي هو فوق كلام المخلوق وتحت كلام الخالق هو الذي فعلا ينير الطريق للسائرين، كما تعبر الزيارة الشريفة: من كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى. فهنا الإمام عليه السلام يشير إلى هذا الأمر من خلال تأكيده على هذا الجانب، وهو أن حينما يبدأ بين فقرة وأخرى بذكر النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين. هذا جانب. الجانب الآخر يبين الإمام أيضا بأن كل دعاء محجوب ما لم يبدأ بالصلاة على النبي وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم، وصل عليهم أجمعين. فإذا يحتاج الإنسان إلى هذا الأمر، وهو أن حينما يريد أن يستقي هذه المعارف فممن يأخذها وممن يستفيد وعلى أي طريق يسير. هذا جانب. الأمر الآخر، لاحظ حينما بدأ الإمام عليه السلام في دعائه في هذه الفقرات من الدعاء الشريف: اللهم صل على محمد وآله وسددني. هم هذا أمر مهم، وهو أن الإنسان حينما يريد فعلا أن يحظى بما يحظى به من قبل الله عز وجل يحتاج إلى تسديد وإلى توفيق من قبل الله سبحانه وتعالى. لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول: وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. عبر القرآن وقال ربي أوزعني، يعني أحتاج إلى أن أحظى بالمدد من قبل الله سبحانه وتعالى، أحتاج إلى توفيق، وما توفيقي إلا بالله. في كل شيء فعلا يحتاج الإنسان إلى أن يحظى بهذا التوفيق وهذا المدد من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا جانب. ثم يقول الإمام عليه السلام: وسددني لأن أعارض من غشني. بماذا؟ بالنصح. واحد هكذا يتعامل مع بعض الناس، أنه حينما يتعامل معهم أكو هناك من يسعى جاهدا لأن يغرر بالناس إلى أن يكون هكذا تعامله مع الناس، بحيث يكون هذا الإنسان وإذا لديه غش، مو بس على مستوى تجاري، على كثير من المستويات. لكن هنا الإمام عليه السلام يقول فعلا كيف يمكن للإنسان أن يواجه من يسعى إلى هكذا عمل بالنصح؟ فقد يقول قائل لماذا لا أرد الصاع صاعين؟ هذا غشني، ما دام غشني هم أنا أتعامل معه بهكذا معاملة وداوها بالتي كانت هي الداء. مو صحيح، هذه ليست لغة صحيحة. اللغة الصحيحة أنه كما عبر الإمام عليه السلام يريد الإنسان أن يتكامل فيعمل على أن يحظى بالرصيد الذي يحظى به في الدنيا والآخرة. زين، لاحظ فعلا أكو هناك أناس هذا عملهم. روح أنت تريد تشتري بضاعة مثلا من عند واحد، تريد تشتري شيء من عند واحد، كهناك أناس ديدنهم وعملهم دائما تعامل بالغش. النبي صلى الله عليه وآله لم يمر على شخص وإذا به يراه كيف يتعامل مع الناس في عرض بضاعته، فإذا رسول الله لم يتعامل، قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا ليس منا. هذا أمر. الأمر الآخر يقول الإمام عليه السلام وأجزي من هجرني بالبغي. زين، أي أن أعطيه الصلة. واحد مع واحد يتعامل وياي بهكذا معاملة، مقابلة هجرانه لي بأن أبادر بالاتصال به بالسؤال عنك. لأن هم يجي واحد على هالمستوى يقول ما دام هو هكذا تعامل معي هم أنا أتعامل معه بالمثل، ما يسأل عني أنا ما أسأل عنه، ما يجيني أنا ما أجي إليه، هو هجرني هم أنا أهجر، وهكذا تصير حالة من القطيعة، تصير حالة من القطيعة. زين، لكن يقول الأفضل والأحسن هو هذا، وأجزي من هجرني بالبغي وأثيب من حرمني بماذا؟ بالبذل. صحيح هو سعى إلى حرماني من أمور أنا هم ما قابل بالمثل، بالعكس أن أقابله بما هو أفضل وأحسن. زين، هذا في جانب. قال أيضا في جانب آخر وأكافئ من قطعني بالصلة. دائما يغلب على العلاقات أن تكون هناك خلافات بين الأصدقاء والجيران والإخوة. زين، شوف وإذا تصير القطيعة لأتفه الأمور، تصير قطيعة بين رحم ورحم، بين أخ مع أخي، صديق مع صديقة، جار مع جار، لأتفه الأسباب. وإذا تصير حالة من القطيعة، لكن كيف يمكن للإنسان أن يتغلب على مثل هذا؟ النبي صلى الله عليه وآله كما في النص الوارد عن يقول ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ منهم ذين اللي هكذا يتحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال ذيل اللي هكذا هي خصالهم: العفو عمن ظلمك وتصل من قطعك والإحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرم. هذا اللي هو الأفضل، أن تكافئ من يكون لديه هكذا سلوك معك، تكافئه بالإحسان إليه، تكافئه بالصلة. زين، بعد قال أكو هناك خصلة بعد، قال وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. الغيبة أجارنا الله وإياكم مرض من الأمراض التي قد يصاب بها الإنسان، فهو يسري في النار بين الناس كالنار في الهشيم، يخرب العلاقات، زين، يمس الحقوق. وإذا ما أكثر تلك المشاكل من هكذا مرض. ولهذا يعبر النبي صلى الله عليه وآله في النص الوارد عن هذا المرض فيقول: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا والعياذ بالله. إن الرجل قد يزني فيتوب الله عليه، إن الرجل ليزني فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. يقول له تعال حاسبه، يقول له أنت الآن هذا الحق لهذا الإنسان اللي أنت اغتبته، أنت نلت منه. زين، فهذا العمل لا يمكن أن يغفر لك حتى يغفر صاحب هذا الأمر. بعد لما الإنسان يعمل عمل، يقول بعض الروايات شلون أن هذا العمل تحمله وترفعه الحفظة، وله نور كشعاع الشمس. عمل سوى هذا الإنسان له نور كشعاع الشمس، حتى إذا بلغ السماء الدنيا والحفظة تستكثر عمل وتزكيه، فإذا انتهى إلى الباب جايبينه، قال الملك بالباب: اضربوا بهذا العمل وجه صاحب. ليش احنا جايبينه وهكذا؟ قالوا اضربوا به وجه صاحب. فإذا بالجواب، ليش؟ يقول بأن يقول أنا صاحب الغيبة، أمرني ربي أن لا أدع عمل من يغتاب الناس يتجاوزني إلى ربي. هذا عمل حجب بسبب هذا العمل وهو الغيبة والعياذ بالله. أو كما في خبر حينما عرج بالنبي إلى السماء صلى الله عليه وآله، يقول: مررت بليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم، فقلت: يا جبرائيل، من هؤلاء؟ من هم ذولا؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. خل من يقعد في مجلس وإذا ما خلى أحد إلا ونال منه، صغير كبير، ها؟ يقول: مع ذلك لو سنحت الفرصة للمستغاب أن يذكر عيوب من استغاب في مجلس، هل يرتكب هذا الجور؟ جو واحد قال له: ما دريت فلان من الناس استغابك ونال منك في مجلس، وش رايح يسوي هذا المستغاب؟ ماذا يصنع؟ هل أنه يقابل هذه الإساءة بمثلها؟ هنا يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: وأخالف من اغتابني بماذا؟ بحسن الذكر إلى حسن الذكر، يعني أن فعلا يكون هذا الإنسان لا يقابل الإساءة بالمثل، بل أنه يقابله بما هو أفضل. يقول له فلان يستغيبك، قال لعله مشتبه، غفر الله له. أعرف هذا مو ديدن، أنت يلي نقلت هذا الخبر هذا غير صحيح. زين، مع أنه سمع بأن فلان استغاب ما كان لينال. بالنتيجة يقول الإمام زين العابدين عليه السلام بأن المؤمن هكذا هي خصاله، وأنا أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة، أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. ولهذا الله عز وجل يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. هذا الذي فعلا أساء، لكن شوف لما أنت تقابل بالإحسان شلون يكون. والإمام زين العابدين من يتكلم عن هذه الأمور جسدها على أرض الواقع. الإمام كواحد يمكن يعظ الناس، يوجه الناس، ينصح الناس، لكن تعال شوفه على أرض الواقع شلون. الإمام عليه السلام على أرض الواقع كيف كان؟ على أرض الواقع وإذا هكذا كان تعامله، يتجاوز عن المسيء إليه، صارت واقعة الحرة وارتكبت الجرائم وانتهكت الحرمات، سفكت الدماء، سلبت الأموال، انتهكت الأعراض، وإذا بالإمام عليه السلام مروان وما أدراك، وإذا لم يكن ليجد له ملجأ له ولعياله إلا عند الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. شام بن إسماعيل والي المدينة بعد أن عزل خلوه على قارعة الطريق، لم يكن يخشى أحد كما كان يخشى من الإمام زين العابدين عليه السلام، لكن لاحظ وإذا بالإمام يكتب إلى في رقعة إن كانت لك حاجة قضيناها لك، كانت لك حاجة قضيناها لك. ها، هكذا هو خلقهم، خلقهم القرآن، دائما تعاملهم هكذا مع كل الناس، مع كل الآلام والمحن والإساءات التي وجهت إليهم، والتعامل الذي كان من قبل أولئك معهم. وإذا بالإمام عليه السلام هكذا كان يتعامل مع كل أولئك، لكن هم كان الإمام في نفس الوقت كان دائما يسعى إلى أن يذكر الناس بالفضيلة من خلال تذكيرهم بمصاب أبيه الحسين، بما جرى على أبيه الحسين. المدة اللي عاشها الإمام، اللي بعضهم تصور أن الإمام عاش حياة العزلة والبعد عن الناس، كان الإمام يحمل رسالة أبيه إلى كل الناس. ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينيه. كان الإمام عليه السلام يغتنم الفرصة حتى يذكر بأبيه الحسين وبما جرى عليه. يدخل إلى سوق الجزارين وإذا به يرى الرجل قد التفت إلى غلامه، قال له هل سقيت الكبش ماء؟ قال بلى. ثم يلتفت الإمام إليه يقول له أنتم يا معاشر الجزارين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء. قال بلى يا ابن رسول الله. فإذا بالإمام دموعه تجري على خديه ويتوجه بقلبه ونحن معه إلى كربلاء وينادي: أبا حسين السلام عليك يا أبا عبد الله. فينادي بلسان حاله: لا يذبح الكبش، لا يذبح الكبش حتى يروى من ضمين، ويذبح ابن رسول الله عطشانا لكن تعرف أعظم المصائب، أشد المصائب اللي شافها الإمام، اللي بحيث دائما كان يذكرها حينما يسأل: أي المصائب عليك أعظم؟ قال: الشام. ليش سيدي؟ قال: ففيها شماتة الأعداء، ففيها شماتة الأعداء. شو اللي صار عليكم؟ قال: صدق بالكوفة وبالطفوف، شفنا المحن والآلام، بس والله الأشد وأعظم على قلبي مصاب الشام. يا رسول الله، يقل لآي الشام، آي الشام ما أنساه، يوم البيحة طبينا على الهزال دخلناها، وكل همزة زينا بزينة، واحنا بهالوضع والناس اجوا يتفرجوا علينا، وخوارج والله سمونا، واحنا العتراه الاكرام. بعد سيدي مولاي شو اللي صار؟ قال: دخلناها وضعنا يموج بالصيحات وبالوالله وبالوني، هي وجدام الضعين يلوح فوق الرموح راس حسين، ولقينا الناس فرحانة وعلينا كلهم معيدين، ويهني الواحد الثاني ويقل له: أبرك الأيام وحسينا. أقول بعد سيدي مولاي شو اللي شفت من مصائب؟ يقول: أنسى شلون، أنسى شلون طار الشام، وتجف مني دمعاتي، وأنا الشفت، وأنا شفت الشماتة هناك، ويلي وإلي زاد، واللي زاد حسراتي، بعيوني لقيت الناس تصد لوجوه عماتي، ينظروها ويشتموها، ودمعها على الوجه سجام وحسينا. ودخلنا المجلس الطاغي، دخلنا المجلس الطاغي جاءونا بحبل فربقونا ومثل جلب الأغنام جلبونا يا رسول الله. جاء ودخلنا بمجلس الطاغي لكن والله بيا حال أنا الجامعة في صدري ومجتوفة النساء والأطفال وزينب طبت المجلس حسرة وفي حلقها حبال معذرة سيدي يا فرج الله عقب ذاك الخدر والعيس ينظروها العدى الظلام كيف يا خلق والله ما أبكي أنا وانحايب وبعيني شفت موقف منا الناس تتعجب يزيد بمجلسه وشلون يكلم عمتي زينب وزينب وجا وجانب حايط المجلس وين الغيرة والإسلام فعل يزيد ما أنساه وما أنسى ديوانه إقبال الناس والأيتام تناول راس مولانا يا علي وقام يلوح بإيده ومنه كسر أسنانه وفجعنا فعلته هذه والله وروع الأيتام يا رسول الله يقل له بعد وما أنسى الخراب هناك وما أنسى الخراب هناك فيها الفاجعة صارت أي فاجعة رقية تريد والدها ولله من مدة ما شافت ولعد جاب ولعد جاب وليها الراس ومن نظرات إلى ماتت وجهها انخضب بدمه وفقدها جرح ما يلتئم ويلي ينادي ينادي والله عود يا ابو الحسنين اسمع زينب الصاحت عوده ابنكم ندهكم يا جدوده ترى الجامعه حزه إزنودة عظم الله أجوركم لا زال الإمام على تلك الحالة يتجرع الآلام وهو يتذكر مصائب الحسين إلى أن أوعز الوليد إلى والي المدينة بأن يدس ذلك السم لإمامنا زين العابدين فقدم له ذلك الطعام أكل الإمام أحس بتقطيع أمعائه فيه لا سرته بقي على فراشه يجود بنفسه إلى أن حان حينه دار عينه على أولاده قائلا أستودعكم الله والله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون فمد يديه ورجله وغمض عينه عرق جبينه وسكن أنينه وانقطع نفسه وفاضت روحه رحم الله من نادى وإمامه أيوا سيداه وعلياه ومصيبته بطل ونين وغابتي النفس الأبية وبالنوح ضجت كل بنات الهاشمية وإماما وارتجت بكثر البكاء أرض المدينة يلا يلا بقلوبنا نروح إلى المدينة هالساعة نحضر تشيع الإمام نوقف على قبره مع الإمام الباقر عليه السلام ويلي وارتجت بكثر البكاء أرض المدينة سمعت الشيعة واصبحت كلها حزينة وابنه الباقر يصرج شمال بيمينه ويصيح ومن الحزين جبده ملتضية ما حد انصاب ابن الملا مثلك يا سجاد قاسيت ذل من العدا يا زين العباد ولكل الذي صابك يا ابويا يفت الفات واماما شفت الفجايع والهضم بالغاضريه وسيدا فقد العشيره وضيعتي النسوه والاطفال وقيدك ثقيل وجاء أمعى وبزندك أغلال وليت عدو قاسي القلب ما يرحم الحال وتصفيدك بظهر الجمال أعظم رزية بعد شي اللي صار صاد الحشاشة وبالدمع تهمل عيونك كل ما تون بالصوت العدا يضربونك جسمك نحيل من المرض يرحمونك وتشفت العدوان منك يا شفية ويلي يا علي قال من كربلاء بهالحال للكوفة بالأصفاد واكبر هضيم دخولك بمجلس ابن زياد متشمت وآمر بذبحك نسل الأوغاد ولولا الوديعة جرع كاس المنية واعظم عليك وعلى النسوة مجلس يزيد يا أبويا مكشوف راسك دخلوك برجلك القيد والحرم مجتوفة وصار بمجلس العيد تشفى وشرب كاس وتغنى ابن الدعية يقول لا يا ابويا يا ابويا من بعد هالدل والمصاب وكثر الهموم النوح دابك والحزن يزداد كل يوم بهالحال كل عمرك وتالي تموت مسموم من صاب واحد مثلك بكل البرية آه ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وانظرنا بعين عنايتك تفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين من على جميع المرضى بالصحة والعافية وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة يا رب العالمين اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بمحمد وآله الطيبين الطاهرين من على جميع المرضى وعلى جميع الأسرى بالصحة والعافية وبالفكاك والراحة بحق مريض وأسير كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين يا رب العالمين المسببون لهذا المجلس الشريف تقبل اللهم أعمالهم ووسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم وأموات المستمعين والحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات سيما إلى أرواح العلماء والشهداء وخدمة المولى أبي عبد الله الحسين وإلى من ليس له ذاكر يذكره من المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.